السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، نشكر وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها الوزير المبارك الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وفرع منطقة مكة ثم مكتب الدعوة بجدة على تنظيم هذا اللقاء المهم. أريدك يا عبد الله أن تجلس وتسمع، تفتح لي أذنيك، ترعي أو ترعني سمعك وتفتح لي قلبك، لأن الأمر هذا مهم جدا الذي سنتكلم فيه هذه الليلة. أمر الجهل به يؤدي إلى، أقسم بالله، ذهاب الدين والدنيا، لكن الذي يسمع أول كلام ولا يتم آخره فلن يستفيد. لا تخرج من هذا المجلس حتى تتم آخر الكلام. قال الشافعي: إنك لن تعرف أول الكلام حتى تتم آخره. فمن الظلم للمتكلم أن تسمع أول الكلام ثم تبتره بذهابك من غير ضرورة، ثم تنقل عنه أشياء ما قصدها ولا أرادها حتى يتم آخر كلامه. عباد الله، أولا، نحن ليسوا مجرد محتاجين إلى ذكر الله وإلى العلم النافع والفقه في الدين. أقسم بالله أننا مضطرين. تعرف وش معنى مضطر؟ تعرف الرجل إذا ألقي من سفينة خشية الغرق، السفينة تغرق، فقال تهبط بي، لا أنا أقفز منها، فبدأ يغرق ويطلب النجدة. أنت إلى العلم والاضطرار إليه أحوج من هذا الغريق والله للنجاة بالعلم. وذلك أنك مهما دلت على خريط خبير صاحب عقل وحكمة، لكن ما له اتصال مع الله ليدلك كيف تنجو في الآخرة وتصلح حياتك وتدفع له القناطير والقطر والذهب والفضة، تقول لي يعطيني إرشادات، يعني كيف أمشي في هذه الحياة؟ لن تصل لا للسعادة في الدنيا ولا للنجاة الله يوم القيامة، لأن هذا الأمر غيبي أنزله الله لنا من طريق الوحي، من طريق واسطة وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم عقل ذلك عنه أصحابه فأخذنا الفقه عنهم رضي الله تعالى عنه. ولذلك كان ابن تيمية يقول رحمة الله عليه والصدق، كان يقول: حاجة الناس للعلم، حاجة الناس للعلم أعظم من حاجتهم للطعام والشراب. قال: لأنهم إذا تركوا الطعام والشراب ماتوا، يجوع يجوع ثم يموت. قال: لكن لو تركوا العلم دخلوا النار. أي أعظم، مجرد الموت في هذه الدنيا أو دخول النار التي فضلت عن نار الدنيا ب 69 جزءا كلها مثل حرية؟ أي أشد؟ الثانية. فإذا لا نجاة لك إلا بالعلم، لأنه العلم اللي يقيك الله به عذاب جهنم ويدلك به على الجنة، كما روى ذلك من؟ كما روى ذلك الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريقا إلى الجنة. صاحب لك قال لك: أنت الليلة مدعو إلى شواء وعشاء وما لذ وطاب من الطعام في مناخ طيب وبساتين ورمان، وترى استراحتي لن تعرفها إلا بخارطة كذا وكذا. فكنت أحد رجلين لتأتي الوليمة وتستمتع بطعام مضيفك وشرابه والأنس به وبالمناخ الطيب في ذلك البستان، أحد رجلين أو ثلاث. رجل كسل فقال، قال لي: الخريطة الفلانية التي تشترى من سوق كذا هي اللي تدلني على مكانك. فكسل أن يروح للخريطة، قال: الآن بركب سيارتي وزحام وسوق، لن أخذها وبذهب إلى بستانه، وأنا على الله، يعني على الله، الله يدلني إن شاء الله. أه؟ وكسل ما راح أخذ الخريطة. سيصل هذا؟ من يصل؟ وآخر ذهب واشترى الخريطة وصارت بين يديه. في أشياء مفهمها فيها نقاط تقاطع بلغة وإشارات لم يفهم ولم يفك رموزها حتى يصل. ثم دعاه داع ناصح، قال: اذهب، فهناك مختصين من ذوي العلم بالخرائط، اجلس إليهم ولو ساعة يفكون لك هذه الرموز ويعرفوك كيف تستعمل خريطة لتصل. فقال في نفسه: أبى أفهمها، والله بيفتح علي. وأخذ يضرب أخماس في أسداس، ينظر في الخريطة، تارة يعرف وتارة لا يعرف، يصل لم يصل، لم يخص وقت يجلس لأهل العلم بالخرائط، فلا ذا ولا ذا لن يصله. يصل واحد جاهد نفسه حتى اشترى خريطة، جاهد نفسه حتى ذهب إلى أهل العلم بها يشرحون له رموز الخريطة التي تخفى عليه. نعم، ثم جد واجتهد وجاهد نفسه وأخذ بكلامهم وأخذ يمشي على الخريطة، يصل. نعم، هذا الذي يصل، وهذا هو العلم. ترى هذا مستغني عن هذه الخريطة؟ لا. كذلك نحن عندما نسير إلى الله، بعضنا هكذا، والله تصور إلى الآن يا إخوان، قبل هذا نذير، قبل يتوفى نذير له، نقول له باللهجة العامية: أنت ماشي غلط، اصحى. نعم، إلى الآن يقول: أنا بصلي وأصوم وأسبح أذكر الله وأقرأ القرآن، فهمت العلم، جلست العلماء ما جلست، ربنا غفور رحيم، والله يدلني وش يحب وما يحب. هذا بيصل؟ ما عنده خارطة الطريق للجنة، وهي العلم اللي سطره العلماء كأبي داود في سننه جمع أحاديث الأحكام نحو 4000، ما يحضر حلقات اللي تبين له سنة أبي داود، ما يهتم، أهم شيء دنياه يستغرقها والآخرة، والله غفور رحيم. ما يحضر مسند أحمد، ما يحفظ بلوغ المرام، ما يحفظ كتاب التوحيد وهو أعظم ما فرض الله العبيد، كيف يعرف إذن ما حكم أن يضع الإنسان مصحف في سيارته عشان يقي الحوادث؟ ما يعرف مسكين. قال العلماء: وهذا المصحف اللي يوضع على قبلونات السيارات ليقي الإنسان الحوادث مثابت التميمة، إلا أنكرها مثل ابن مسعود. كيف يعني حط مصحف؟ يقول صح، القرآن شيء طيب، لكن اطلب العلم. هالعلماء يقولون حط مصحف كذا يقيك الحوادث، إذا أمر غيبي حطك المصحف هذا، الله يرضى عنه ولا ما يرضى عنه؟ كيف تكشفه؟ يقول المختصين علماء، يقول لك يصح ولا يصح، عندهم علم من الله، علمهم الله من طريق المصنفات وجلوس الشيوخ. هذا مثال فقط واحد. هل يجوز أن تقول ورب القرآن؟ قال العلماء هذا كفر. ابن عباس لما سمع واحد يقول يا رب القرآن قال القرآن ليس مخلوق فهذا كفر. قل والله، قل رب الكعبة، لا تقول ورب القرآن أو رب المصحف. فالمقصود هذه المعلومات التي يعلمك المختصون من أهل العلم فيها لتصل بأمان إذا جاء وقت وفاتك، سواء على سريرك أو في المستشفى أو حادث السيارة أو شاب يلعب ببسكليت أو دباب. قبل أمس سمعت شاب يظن أنه بعد اللهو هذا بيرجع إلى بيته وبيجي رمضان ويروح العيد الذي بعد ذاك أو بعد ذاك، وإذا به يرفع الدباب أو يرفع فوق ويضرب قفاه في الأرض ويتوفى. 18-17 والشاف في الدنيا هذا، لكن الله يأخذ أنه بلغ الحلم البلوغ بين 14-15، إما جنة أو نار. أي نعم، لأنه بلغ يرفع القلم عن ثلاث، عن الصغير حتى يحتلم، وهذا احتلم فسيسأل. كمل الله عقله من 3 سنين هو يعرف يسمع خطباء المساجد ويسمع كلب، يقول هذا صغير، طفل صغير بلغ خلاص كلب. اي نعم، ما دام عقله. المقصود اظنك فهمت الان يا اخي الفاضل ضروره طلب العلم وضروره التواضع وجلوس في مثل هذه المجالس لنقرا يعني شيء من الخريطه، خاصه الخريطه او الخطوط الام في الخريطه، التوحيد، العقيدة، المنهج. فهذا لا يسع أحد يتخلف عنه، ولا بيضيع طريق الجنة له. كما ضلت من؟ كما ضاع عن طريق الجنة النصارى. ليه سماهم الله ضالين والنبي فسرهم أنهم نصارى؟ أنت 17 مرة في اليوم تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الضالين؟ قال الرسول في حديث عبد الحاتم هم النصارى. اي نعم، كان واحد منهم يقول انا أعبد الله واسمع المواعظ والقصص، ولا علي اسمع التوحيد، اسمع شروط الصلاة اللي كانت عندهم او تعاليم الشريعة اللي عندهم، ما هو ضروري. حتى من جهله وقع في الشرك فقال المسيح هو الله او ابن الله او ثالث ثلاثة، كما تلاعب بدينهم بولس. لو كان عندهم علم ويحضرون مثل هذه المجالس كان أول ما جاءهم بولس الذي تلاعب بهم وقال أنا كنت يهودي أكرهكم يا نصارى، ولكن شفت عيسى في النوم فمسح علي أو قال لي كلمات فصرت فتبت من دين اليهود وصرت نصراني الآن، هيا خذوا عني لأني أنا أرى عيسى في المنام أو قد قال لي كلمات أو فتبعوه الجهلة. لكن لو كان عندهم حصان كذبوا، قال أنت ما نعرف إلا عيسى بن مريم وحواريه اللي نقلوا عنه، ما نعرفك يا بولس انت كذاب. يجيك عيسى في النوم ويترك الانجيل، اي حرفوا الانجيل. المقصود لا تتبعون سن من كان قبلكم فمثل هؤلاء في امه محمد. سبحان الله، النبي قالها في صحيح البخاري، قال اتبعون سن من كان قبلكم. قال من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال من الناس؟ فاتبعت يعني كثير من الامه اتبعوا النصارى في هذا، هم لا يشعرون. صحيح على التوحيد ليس على شرك، لكنهم تبعوهم في الإعراض عن العلم، يزهدون في طلبه. يتكلم الشخص في العقار 4 ساعات متواصلة، فيذكر الله وذكر أحاديث عن الرسول ضاق صدره بيقوم المجلس. ليش؟ ليش خلقت أنت لأجل الله لا لأجل العقار لا لأجل الدرهم والدينار؟ خلقت لكون عبدا للعلي القهار، لا إله إلا هو. فليش الزهد فيما يوصل إلى الله ويريحك في الدنيا وهو العلم النافع؟ لماذا الزهد فيه لهذه الدنيا التي تكالبت عليها؟ هل تبعث معك في قبرك فتنجيك من عذاب القبر، أم تجعلك في ظلها يوم لا ظل إلا ظله سبحانه يوم القيامة، يوم تخرج من القبر فيسألك الرب عما كنت تعمل في الدنيا؟ لن يبقى لك إلا العمل الصالح، إلا العلم النافع. فسموا إذن ضالين لأنهم لم يطلبوا العلم. فقال سفيان عيينة كل من لا يطلب العلم وزهد فيه في شبه من؟ النصارى. نعم، النصارى، شوف طوائف من الناس يمرون على الشوارع ويدقون بيوت الناس ويقولون تعالوا اخرج معنا ندعو إلى الله في سبيل الله. طلبتم العلم؟ تعرفوا العلم؟ قل ما نعرفه على الله. هذا تصوف، لأن الذي يريد العلم يجلس العلماء يدرس. من سلك طريق التمس فيه علما سهل له طريق الجنة، فإذا كان فيه جهل سيتيه عن طريق الجنة، واضح الحديث. وإنا لله وإنا إليه راجعون. حينئذ ما أهمية هذه المحاضرة التي بعنوان الأبعاد الشرعية لطاعة ولي الأمر؟ أول مسألة مقدمة نذكرها لك هنا، أن كثير من الناس لا زالوا يعتقدون أن طرح هذه المسألة في المساجد وفي الولائم طاعة ولي الأمر نفاق، أي والله، وطلب النفعية من ولي الأمر والنفوذ عنده عمالة أو صهينة أو غير ذلك ما يسمونه. والله هذا حرام، والله لو علموا أن هذا الكلام يبلغ من الخطر نفي أصله، يعني أنه كما قال مبتدع في آية في القرآن وددت أن أحكها من المصحف، لو وصل ببعضهم الأمر يقول يا ودنا الرسول ما قال هذه الأحاديث، كافر هذا في ولي الأمر، ود كان يترك أمر الكلام في وجوب طاعة ولي الأمر إلى آخره. من قال هذا؟ فهو جنس إبليس الذي لما قال الله له أسجد لآدم إيش قال برأيه؟ قال أسجد لمن خلقت طينا، أنا خير منه يا رب، يعني شوف كيف كلم الله، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هكذا الذي يعترض على هذه الأحاديث التي جاءت في طاعة ولي الأمر. أتعرفون معنى العبادة؟ العبادة ما أمر الله به أمر وجوب واستحباب. هذه العبادة أمر الله بها أمر وجوب وسبب دخول الجنة، فكيف حينئذ تترجم على أنها قضية سياسية تطرح من أجل أن يعني يفرح بها ولاة الأمر ويزيد نفوذهم وسطوتهم على الناس إلى آخره؟ نعوذ بالله من الحور بعد الكور، نعوذ بالله من الردى بعد الهدى. يعني لو كان في مجلس الرسول وسمع ينطق بالأحاديث ولي الأمر يرد على الرسول مثل خارج ذاك اللي قال لم تعدل يا محمد، النبي ذكر أحاديث وصلت حد التواتر المعنوي في وجوب طاعة ولي الأمر. وسنذكر الأبعاد، هذا اللي قلت لكم إياه، اصبروا الآخر المجلس حتى تعرفوا هذه الأبعاد لما أمر. والله يا إخواني حتى لو ما ذكرنا هذه الأبعاد والحكم لوجب علينا تنفيذ أمر الرسول، نعم، فكيف وقد ذكر العلماء حكم من طاعة ولي الأمر، حكم عظيمة، وأن ليست قضية سياسية بل هي عبادة أمر الله بها، تواترت الأحاديث بها وأمر بها كبار علماء وفحولهم، الشيخ بن باز بن عثيمين فوزان الألباني الشيخ الحيدان الله يرحمه والشيخ غديان، أئمة عصرنا هذا الذي يدلون على العلم النافع يذكرون هذه المسألة وينكرون على من ترك طاعة ولي الأمر وعصاه، وأنهم لا يعتبرون كانوا قضية سياسية، كانوا يعتبرونها عبادة وفرض عين على الإنسان أن يتبعها. نعم، ولذلك أذكر لكم الآن حديث تعجبون منه لقلة من يذكر بهذه العبادة العظيمة طاعة ولي الأمر. حديث يدل أن من أطاع ولي الأمر دخل الجنة، هل سمعتوا هذه؟ من سمعنا ولم يعرفنا قال هذا فقط من العملاء، وقال لأنه منتشر بين بعض الناس بسبب الجماعات والفرق السياسية الخارجية التي أخرجت عن ولي الأمر، نعم، إخفاء هذه الأحاديث عن الناس، نعم، لتكون فيهم الفوضى والفتن وسفك الدماء والخروج كما رأينا في المظاهرات والثورات حولنا تذكرون ما أدت بنتيجة، لم يفتحوا مصرا ولم يبنوا قصرا إلا الدماء وذهاب أمر الدين والدنيا، وهم هؤلاء يحسون بضياع في العالم، أين يذهبون؟ السبب ضيعوا هذه المسألة، سيأتيكم الخبر الآن. روى الترمذي في جامعة، إذن من الأبعاد لهذه القضية الفوز في الآخرة برضا الله ودخول الجنة لمن أطاع ولي الأمر في طاعة الله. في العنين طاعة ولي الأمر ليس في معصية الله، لا، إذا أمرنا في قرارات اجتهادية درسها ولم تخالف النص، فإذا خالفت النص فنحن مع النص الشرعي لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب ماذا قال؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ليس معناه كما يترجمه أهل الشبه أن أول ما نرى المخلوق مثل الأمير وقعت منه بعض المعاصي ما نطيعه بالكلية، لا طاعة له في تلك الجزئية التي أمرنا فيها الناصي رب البرية، وإلا في بقية الأمور يجب طاعته ما لم يأمرنا بإثم أو معصية أو فاحشة، ولا إذا أمرنا فقط فإنهم يصورون لنا هذه الجماعات المسلحة أن أي تقصير من الأمير أو معصية تجعلنا لا نطيع بالكلية حتى يكون أمير مثل عمر بن الخطاب. هذا كله مشاق للرسول، والله الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع كما في صحيح مسلم منقطعا، وعند ابن حبان له شاهد قال وأن تسمع وتطيع للأمير وإن جرى ظهرك وأخذ مالك، أخذ مالك بالقوة ظلمك، أخذ مسكنك إلى آخره، هذه ظلم منه فرضا لو ثرض أنه ظلم هكذا. اسمع وأطع في بقية القرارات في بقية الأمور، نعم، وإن ظلمك. حكمة عظيمة سيأتي أبعادها، لما سيأتيك الأبعاد لهذه القضية العظيمة التعبدية للسياسية، فإن نفعها ليس عائد لولي الأمر حتى تشتد سطوته، أبدا، نفعها لنا. قال ابن تيمية لن يبقى الناس مع ولي أمر فاجر، نعم، 60 سنة خير من أن يبقوا ليلة لا ولي أمر فيها، لأنه سيعود الأمر للضياع، أمر الدين والدنيا، سيسطر اللصوص على بيتك وبيت غيرك، سيتقتتل الناس ولا تأخذ حقك، ولا تعرف جمعة ولا جماعة، ولا تعرف رمضان متى يدخل، ولا تعرف الحج متى هو يوم عرفة، كله بعد الله ولي أمر. هذا الذي الشيطان يحرض الناس على الخروج من أجل يضيع أمر دينهم ودنياهم كما سيأتي. فإذا مصلحته عائدة لنا كما جاء في بعض الكتب الإلهية، كما روى ذلك أو ذكر ابن تيمية قال جاء في بعض الكتب الإلهية يا عبادي انظر كيف لا إله إلا الله، والله معنى صحيح هذا، وحدثوا عن إسرائيل ولا حرج، يا عبادي لا يشغلنكم سب ملوككم عن التوبة والإنابة لي فبذنوبكم أسلطهم عليكم. فبدل الإنسان ما يقول الإثم والوزر في كذا وكذا من الأمراء يصلح بيته ويصلح نفسه، فإذا صلح المجتمع صلح ولي الأمر تبعا لهم، هذا هو الحق. نعم، البعض يرى في عين أخيه، في يرى الشعر في عين أخيه وفي عينه الفرع من الشجر، انتبه، انظر الحقائق بعينين ليس بعين مصلحتك، لمصلحة العامة والمصلحة، نعم، قبل المصلحة الخاصة لك. فمصلحة المسلمين العامة أن يكون بينهم أمير يسمع يطيع له يأخذ به حق الضعيف من القوي، يقيم لهم الجمع والجماعات، يمنع أعراضهم أن تنتهك، يمنع أموالهم أن تسرق، نعم، هذه نعمة عظيمة في الإسلام كان محرومون منها أهل الجاهلية اللئام من قديم، فما كان فيهم ولي أمر. لذلك النبي قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميت جاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يكرهون أن يكون واحد أمير عليهم، إنسان أمير عليهم، ما يحبون هذا، يحب كل واحد منهم يكون كالأمير هو نفسه، فضاع أمرهم، فكان يأكل القوي الضعيف، يأكل القوي الضعيف ولا يجد من ينتقم له، ولا عسكر ولا شرط ولا ولي أمر، ضياع. حتى جاء الإسلام بالإمارة وأمر النبي بالسمع والطاعة، فالتم شمل الناس وقوي دينهم لتوحيد رب الناس كما سيأتي ذكره. أما الحديث الذي تتشوفتم الآن له وأن طاعة في الأمر سبب دخول الجنة، نعم، والرغمت أنوف هؤلاء الذين يريدون الفوضى والذين يخدمون الأعداء وهم لا يشعرون. الأعداء يريدون فينا الفوضى والقتل والدماء، لذلك يجون على ولاة أمرنا ويصطادون منا من كان عنده ميل في قلبه ويأخذونه لبريطانيا ويأخذونه فلان ويقول يلا تكلم على ولاة أمرك، لا يجدون يبغون نخرج على ولاة أمرنا ويسفك الدم فينا، فما عاد نصلي في المساجد ولا عاد نعرف حج ولا رمضان. يلا في حي واحد ما في ولي أمر، يجي الإمام، وأنا شفت اليوم من السطح الهلال قابل واحد من المصلين قال أقول خلك في حالك، ترى أمس ترى الهلال ما بعد شفناه، صم أنتو حيعي فوضى في المساجد وقتل. يجي البيان من الديوان الملكي غدا أول يوم من رمضان، انتهى الكلام ولا لا؟ والتم شمل الناس، صحيح ولا أي؟ صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم ضحون. قال إسحاق بن راهوية أي لا يكون الصوم من ترك، يكون بشار الإمام لأنه غدا رمضان ويجتمع الناس طاعة له ويكون رمضان غدا. حتى قالوا لو رأى إنسان رمضان الهلال في غير الوقت الذي اجتمع الناس فيه واشتهر لا يعمل برؤيته، يعمل بما قال النبي الصوم الصومون، يعني مع جمهور الناس صوم، لا تصوم لوحدك، كما أنك لا ترمي الجمرات لوحدك في الحج. شفت أنت لوحدك، أنت لوحدك شفت هلال الحج، والرؤية جاءت في الديوان مثلا اليوم الثاني، تروح ترمي الجمرات لوحدك وتذبح لوحدك وتقف عرفة لوحدك والناس كلها في منى، يجوز؟ ها؟ ما يجوز. قال أضحاكم يوم تضحون، أبعاد عظيمة سيأتي ذكرها، لكن اصبروا علي شوي إن شاء الله يتبين كل شيء. أما الحديث اللي تشوفتم إليه ليس حديث نفاق، حديث حق، قال الرسول نعم صلى الله عليه وسلم ويعلم ما يقول. قال حسان عطية فيما نقل فيما خرجه عنه الدارمي في مسنده ونقله ابن تيمية، قال كان جبريل يقول حسان كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، معنى الكلام اللي قال النبي فيه الأمر أمره الله به ولا لا؟ أمره الله به، ما ينطق عن الهوى، يعني هذا اللي خلق عينيك ولسانك شفتين، يحب أن تطيع ولي أمر بلد حتى تنتظم ينتظم دينه ويعبد وحده، يحب هذا. نعم، من بعد هذا يصف من بين هذا المسألة والعبادة أنه منافق عميل للدولة غبي، لأن الله الرسول أمر بهذا، والله أمر، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم يا أخي. أما الحديث فما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله، نعم خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، شوف في خطبة ذكرها عامة، مع ذلك يجهل هذا الحديث كثير من الناس، يعني نقل هذا الحديث في خطبة حضرها الصحابة كلهم ولا يزال من يجهل هذه المسألة الواضحة. السبب هم أهل البدع الذي أخفوا هذا الحديث عنا لكي يستأسدوا برأيهم ويسفكوا الدماء بغير حق. قال سلفنا الأهواء كلها رضية تدعو للسيف، إذا مشيت مع أحد من أهل البدع نعم فسيكون آخر الأمر الدم وخراب الديار، لأن أهواءهم تدعوهم للسيف، لأنه يحدث دين ولما يرى جاره ما اتبعه قال هذا كافر خالفني خالف الدين يقتله. نعم كما قال النبي لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه حتى يقتل الرجل ابن عمه، ورأينا هذا. نعم أقيم الحد في كما هو وزير الداخلية بيان وزير الداخلية توأمان قتل والديهما، إيه والله ليش؟ سوء الفهم للكتاب والسنة، إن والدي طواغيت مثلا كيف يكرمون أخوي وأخوي يشتغل في المباحث أو يشتغل في الدولة وهذه كفر وهؤلاء كفار، جهل في جهل. فخرجوا على ولاة الأمر وكفروا ولاة الأمر وكفروا كل من يكون تحت ولاية الأمر ولايته ولم يكفرهم إلى آخر سلسلة، رجعوا للجهل. قالها النبي كما في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسند أحمد قال لا تقوم الساعة أو سيكون هذا كمة في الكتاب واللبن، نعم وفي الأدب مفرد عند البخاري وغيره، لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه، يقتل جاره، يقتل ابن عمه، وقد رأينا من يقتل أباه وأمه وجاره وابن عمه السنين هذه، صحيح ولا لا؟ الجهل
بدين الله واتباع الهوى وترك منهج السلف. نعم، وأول قضية حركها الشيطان دائما الخروج عن الأمر. شوف كيف قتل أمه وأباه، لأنهم كفار، لأنهم ما يكفرون الملك، لأنهم يعني سلسلة غريبة، نسأل الله العافية. أما الحديث فرواه الترمذي كما ذكرنا، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، اسمع الحديث، والحديث صححه شيخنا الألباني محدث العصر، حديث صحيح. وينه؟ مغيب، سبحان الله، مغيب إلا عند العلماء الراسخين المتبعين للسلف. قال: أيها الناس اتقوا ربكم. تقوى الله هي طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه سبحانه وزجر، على نور من الله، يرجو الذي يطيعه ثوابه. لا يطيع الله يجي المسجد وينفق فلوس في الصدقات رياء وسمعة، مخلص لله، موحد، لا يذبح لغير الله، من ذبح لغير الله أشرك، من قال يا رسول الله اشفع لي أشرك، دخل النار أبد الأبدين، حبط عمله. إنما كان متقي لله، أي موحد له، قائم بحقوق التوحيد، يد الصلاة في وقتها، ما يصلي بعد ما تطلع الشمس، يصلي مع الجماعة، ولا يزني ولا يشرب الخمر ولا يبتدع، وهذا أشد. هذه تقوى الله، مخافته في السر والعلانية. أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا فرضكم على وقت في جماعة، يعني بشروط الصلاة، أركان الصلاة يتعلمها ويؤدي الصلاة كما يصح، لا يقلد جدة 60 سنة وما يعرف يصلي، يصلي يبحث كيف كان النبي يصلي، يصلي مثله، صلوا كما رأيتموني يصلي. أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وادوا زكاة مالكم وصوموا شهركم رمضان. اسمع ماذا أضاف النبي لذلك، قال: وأطيعوا ذا الأمر منكم، بعد هذه الفرائض تدخلوا جنة ربكم. هيا انظر البعد العظيم لطاعة ولي الأمر، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أو ذكر في هذا الحديث طاعة ولي الأمر، وجعله معطوف على أركان الدين. ما قال الزكاة ركن، الصلاة ركن، صوم رمضان ركن، طاعة ولي الأمر، فصار طاعة ولي الأمر في مصاف هذه الأركان. وش معناها؟ معناها ما واجبة وما يحفظ الله، ما جعل الله سبب في حفظ الأركان يعني بعد فضله إلا بالجماعة التي تطيع ولي الأمر في البلد. فإذا ضيع أمر ولي الأمر وخرج الناس عليه، نعم، فإنهم كما ذكرنا ستقفل المساجد كما رأينا وقت الثورات والمظاهرات، نعم، وتصبح يعني مناطق دموية في المسجد، ممنوع التجول، ممنوع الذهاب المطار للحج، كل شيء مقفل، العسكري والموظف خايف يمارس عمله، ما في جوازات، ما في رخص سيارة، ما في سوبر ماركت مفتوح اللي هي أسواق، دين ودنيا، فذهبت الضرورات الخمس كما سيأتي. والناس مع ذلك الشيطان يزين لهم أن كل مبين لهم هذه المسألة، مثل الشيخ بن باز، مثل الإمام أحمد من قبل، مثل كذا، أنه هذا عميل ولي الأمر ليصده عن سبيل الله، ليصده عن تعلم هذه المسألة الخطيرة جدا. أي والله، إذن تدخلوا جنة ربكم. إذن من أسباب دخول الجنة التي يرى الله فيها ويسمع كلامه ويرحب بأهل الجنة ويسلم عليهم، حور عين كامثال لؤلؤ المكنون، من أسبابها وانهار، من أسبابها طاعة ولي الأمر، لكن على سبيل التعبد أيضا، لا يطيعه وقت ولي الأمر ما يغدق عليه، فإذا ما عرف ولي الأمر وما أعطاه عصاه. نعوذ بالله من هذا، الذي بايع ولي أمره ليش؟ لدنيا، إن أعطي منها راضي وإن ما أعطي منها سخط. أعوذ بالله، هذا أحرى الله، لا ينظر الله إليه، أعوذ بالله منه. نعم، فقط يطيع ولي الأمر لمصلحته، وخوفا من إيش؟ خوفا من غرامات. يعني ولي الأمر قال لا تجاوز السرعة في هذا المكان، درسنا هذا الطريق ما يصح السرعة فيه أكثر 120، يمشي 140، فإذا جاءت اللوحة أو ساهر وقف، ليش؟ ليش؟ يقول حتى لا أخذ غرامة. يا أخي أطيع ولي الأمر لأجل أن الله أمرك بطاعته، لأن عباده، لا لخوف من عقوبته، لأن عباده تدخلك الجنة، لا خوف من عقوبته. نعم، من يفعل هذا الآن؟ الصحابة كانوا يفعلونه، وخالفهم الكثير، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين اللي عملوا بما عمل إبراهيم، وإبراهيم الذي وفى، قليل من يوفي أوامر الله، يطيع الله في صلاة العصر والمغرب جماعة والفجر حتى، يعصي الله في بعض البيوع، يعصي الله في ولي الأمر فيعصيه، يعني دينه هوى بعض الناس. الله يهدي، خلاص دينه هوى، ليس دينه طاعة مولاه الذي خلقه فسواه. فإذا يا إخواني، عبادة عظيمة ينبغي أن نعرف أن الله أمر بها فنخضع لله للقيام بها، من أبعادها العظيمة أولا وهي طاعة ولي الأمر أن تحفظ لنا التوحيد. أي والله التوحيد، فإن الشيطان يريدنا الناس ولي الأمر ونغتابه في المجالس ونسرع كراهية في قلوب الناس بالخروج عليه. الشيطان يريد ليش؟ حتى إذا فعلنا مثل ما سمعنا في بعض الدول الذي خرجوا على ولاة أمورهم، وزقت أنفسهم وذهبت الضرورات الخمس، نضيع التوحيد. خذ مثلا جلستكم هذه الطيبة بارك الله لكم فيها، وغيرها من جلسات العلم، وصلاتكم للعشاء نصف الليل، من قام صلاة العشاء في جماعة كان قل نصف الليل، هل يمكن والناس خارجون على الأمر وكل واحد فوق مثلا فوق سطح بيته شكله رشاش أو نبيطة وتحت الدوريات مقتال، يقدر يروح صلاة العشاء؟ يقدر يحضر يسمع التوحيد هنا؟ يقدر يودي عيال المدارس؟ يقدر يروح الحج؟ ما يقدر. هذا اللي حصل عليه الشيطان. خرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الشيطان يئس أن يعبد في زيرة العرب، ولكن التحريش بينه. قصة بقصة الشيطان هنا، استمعوا لها الآن. تعرفون الشيطان ليس له وظيفة بين عينيه إلا إضرار ولد آدم. هو الليلة اللي بيسهرك مع الجوال أو عشاء دسم عشان تنام عن صلاة الفجر وتقوم صلاة الفجر بعد الشمس، هو شيطان هذا. اسهر رفيقك فلان ما شفته من زمان، شوف المنظر ذا كيف المقطع الجوالي ما أجمله، شوف وسوس وسوس لين ساعة اثنتين وعينك حمرة تنام تنام عن صلاة الفجر. هو ذا إبليس وجنده يزونك عن المعصية. فإبليس الأكبر الذي أبى واستكبر ولم يسجد لآدم كما أمره الرب سبحانه وتعالى، فالله أكبر من كل شيء، هو الذي يخطط الآن لرجوع الناس للشرك كما كانوا في الجاهلية الأولى يعبدون الأحجار. كيف؟ أنت استمع قصته الآن. إبليس هو اللي جاء أحسن منطقة في العالم، أحب البقاع مكة، فما خلى فأز عمرو بن لحي دخل الأصنام فيها، ما كان فيها أصنام الكعبة، فدخل الأصنام فيها وأمرهم بعبادتها، والشياطين أعوانه كما قال ابن تيمية كانوا يتكلمون بجانب الأصنام هذه ويغرون الناس أنها آلهة وأن لها أرواح يعني تتصعد إلى الله، فإذا قال له يا لا تشفع لي أن هذا لا تروح تصعد إلى الله إلى العرش يعني وتشفع وتنزل فيجيب الله دعاءه. هكذا كان الجهل الأولى ينذرون الأصنام يذبحون لها. فجاء الله بهذا النبي الأمي محمد بن عبد الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله، فجمعهم بعد أن نزل عن الوحي وأمر وأنزل عشيرة العشيرة الخربين وأصباحه أرأيتكم لو أن رأيتكم لو أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي كنت مصدقي؟ قالوا ما جرنا عليك كذب، قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب تبا لك يا محمد، هل هذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. أرأيت؟ فبدأ النبي بمشقة الدعوة وحده، آمنت معه خديجة
علي بن أبي طالب، أبو بكر الصديق، يعدون على صابع، آل ياسر، علي بن أبي طالب، نعم قليل قليل، لكن الله بفضل الصمود في دعوة التوحيد ونشره وإنكار الشرك، نعم نشر دعوته في العالمين حتى حج معه على مد البصر كما قال هرقل، هذا الأمر حتى لا زال في زيادة حتى يتمه الله سبحانه وتعالى. وحينما جاء عمرو بن الحي الأصنام وكسرها النبي في فتح مكة وستب الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم وقل جاء الحق وزهق الباطل، الشيطان أصابه من الحسرة، لو رأيته الآن وهو النبي يكسر أصنام مكة ويرفع راية التوحيد بل الشرك اللي صنعه الشيطان سنين في أهل مكة، ويرى الرسول كذا يكسر أصنام، يطالع الشيطان صنم صنم يهوي ومتلئ قهر. طيب لما رأى النبي استتب له الأمر ورفع راية التوحيد وبدأ الفتوحات وصار ربما يظهر النفاق في المدينة، المنافقين خافوا من سيف رسول الله، صاروا يعني يظهرون أن يصلوا في المسجد النبوي، تدري عبد الله بن أي رأس المنافقين كان يصلي الجمعة مع الرسول، الله أكبر يصطنع يغيب عن صلاة الفجر وصلاة إيش العشاء ما أحد فيه، ظلمة، كانت عائشة المساجد ما كان فيها أنوار مثل هذه الآن، ما فيها سرج يدخلون بس يسمع صوت حصبة ويمسك مكانه، ما في استغل ذلك ما حد يعرفني، يروح ينام ويقوم لعملها الصباح في الحقول ويترك الرسول والصحابة يصلون الفجر والعشاء هكذا. فلما رأى قوة السيف الشيطان والأمر استتب للرسول فكر ثم فكر فلعن كيف قدر، قال إذن أنا أرجع لهم الشرك، أسوي لهم طريقة يرجعون الشرك، نعم وجد الشرك وأبى الشرك وأبو الشرك وأبى الشرك أرجع لهم كيف، قال أحرش بينهم حتى إذا انشغل المسلمون ببعض نسوا التوحيد، فلن يصلوا في مساجد ولن يسمعوا دروس ولن يجلسوا العلماء كما سيأتي. فحينئذ أقصر طريق حرش فيه حرش الناس على ولاة أمرهم، يا أخي ولي الأمر مملك يخطأ، لكن النبي عرفك كيف تعالج خطأه، ما قال لك انشر كلام في المجالس على أخطائه وأضرم الفتنة وزرع الكراهية فيه واخرج عليه، ما قال لك هذا الرسول، أمرك بحفظ الأمن وطاعة ولي الأمر ونصحه سرا، نعم هكذا وجه الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء له في ظهر الغيب وتوقيره إذا رأيته، هكذا أمر الرسول، نعم هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك قال عوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فاكرهوا الذي يأتون، قلبك اكره، قال لكن يعني لا تنزعوا من طاعتهم، لا يغركم الشيطان ويقول ما دام أنك رأيت معصية من ولي الأمر أن تخرج عليه بالسيف أو تخرج عليه باللسان تحرش عليه الناس تكون الفتنة والدماء، لا لا ما يجوز ما يجوز. ولذلك حرش الناس أسامة بن زيد، نعم في عهد عثمان قالوا له ليش ما تنصح هذا الأمير يعني يقرب ولاة عمومته ويسوي لهم وظائف، احنا ما عندنا وظائف في الآخر، حرشوه انه يعني ينصح يبدأ في المنبر ينصح. فقالوا سامي زيد كل عقل وانوار النبوة أحاديث لك أن انطلق منها، يعني صحابي عاش الرسول يعرف كيف يتكلم في أمر الولي الولاية. فقال أرأيتم يا معشر المهيجين لي يعني والمثيرين لي الزارين في قلب الكراهة على ولي أمر بلدنا، إذا رأيت أن أنصح أثير فتنة فأنصح علاني على منابر وحرك الدماء وحرك الفوضى والفتن والقتال، يا أخي الجندي هذا ابن عمي يقول لا إله إلا الله أقاتله في الشارع لا إله إلا الله وين عقلك أنت؟ قال فرأيتم إذا أردت أن أنصح ولي الأمر أن أنصح علانية أنصح بيني وبينك كما أمرني الرسول، يعني ما
لن أجاوز لأن ما أمر به الرسول أمر به الله. الله ما يحب الجهر في ولي الأمر لأنه يسبب فتنة. والله قال واتسبوا الذين يدعون من دون الله فيحسبوا الله عدوا من غيرهم. أمر الله بسد الذريعة للفتن لو ما كان هذا الحديث موجودة. فتكلم برجاحة عقل هذا الرجل الصحابي الجليل. قال رأيت لأنصح ولي أمرنا أنصح علانية. واليوم علانية تويتر مستردام وش اسمها تليجرام مستقرام إلى آخره هذه الموجودة الآن. وأول المنابر والأسواق حسب إمكانية. أنصح علانية لا أفتح باب الشر أكون أول من فتحه أنا. وش معناه؟ معناه اللي ينصح بالأمر علانية مبتدع ولا صاحب سنة؟ لما يقول صحابي أول من فتحه أنا معناها أمر محدث في الإسلام ولا متبع؟ محدث. نقول أول ما اخترعه أنا أجهر على ولي الأمر خلي الناس يقومون عليه وتكون مذابح معناها أمر مبتدع واضح. وابن عباس حبر الأمة الذي دعا النبي له فقال اللهم فقهه في الدين ماذا قال؟ قال إن كنت ولابد ناصح ولي الأمر فبينك وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ابن مسعود فيما رواه الإمام أحمد في المسند قال نظر الله إلى قلوب الناس وجد أطيبها وأطهر قلب محمد فاصطفاه لأن يكون خاتم يختم به الرسالات سبحانه فجعله أفضل الخلق. وأوحى الله إليه ليعلم الناس ما ينفعهم وينقذهم من الشرك ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر والفتن. ثم نظر من بعده فوجد أطيب قلوب بعده بقلوب أصحابه فجعلوا يقاتلون عن سنته وزراءه يقاتلون عن سنته. نعم. وكان ابن سعود ينصح قال من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات يعني الصحابة فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. أعرف شخص مشهور بالدعوة ويحضرونه آلاف الناس في المحاضرات والله دع الناس الفتنة. أول كان يقول لهم أن دين الله ليس بالزعاق ليس بالمظاهرات. نعم الناس مقتدين فيه. فجأة قال أيتها الأرواح الطاهرة اخرجي على ولاة الأمر فخرجوا وكانت المذابح. إذن لما تأسينا بهذا الرجل وتغير كانت العاقبة وخيمة. لكن لو تأسى بالميزان وهم الصحابة ماتوا على الحق ولا ماتوا على شر؟ على الحق. لو تأسينا بهم في معاملتهم مع ولاة الأمر في دينهم لنجونا. هذا أنس بن مالك يأتون يشتكون له ظلم الحجاج. تعرفون الحجاج جبروت كان عنده يقتل علماء ويسفك الدماء ويحكم غير ما أنزل الله يعني يقتل علماء هذا حكم الله. فحينئذ جاء أنس بن مالك خادم الرسول يقول الحجاج فعل وفعل. فقال اصبروا لا تخرجوا ولا تثيروا الناس المجالس يعني حتى تسهق الدماء وتكون الفوضى قال فإني سمعت النبي يقول ما يأتيكم من عامل بعد شر من حتى لقوا ربكم. إذن يريد الشيطان بالتحريش الذي ذكره إرجاع الشرك للناس إذا انشغلوا بولاة الأمر يقاتلونهم وسكنوا الخيام بعد ذلك والصحراء لن يجدوا عالم يعلمهم التوحيد فيبث فيهم الشرك ما فيه قوم نوح لما ترسخ قوم نوح بينهم العلم ظهر الشرك. هذا يريده الشيطان. إذن البعد الأعظم بولي الأمر بعد فضل الله حفظ التوحيد حفظ الإسلام حفظ السنة حفظ فرائض الدين. هذا هو البعد الأعظم التوحيد اللي ضيعه كثير من الناس. نعم. ولك أن تتصور كيف كان أهل الجاهلية حتى تعرف البعد العظيم هذا. هذه المسألة الثانية كيف كانوا يعيشون. كان الرجل فيهم نعم يقتل بنته. الآن من يجرؤ يقتل بنت مع بيت البنت لكن لما يحرك الخنجر ويقتلها لا قدر الله يعني يتذكر ولي أمر قصاص يحجب عن بنته اللي بالبيت معه. أول أهل الجاهلية ما كان عندهم ولي أمر تنتهك الأعراض تسفك الدماء بناتها يقتلها واحد يسأله يعرف ما حد يسأله يعني يعرف أن الزوجة تبلغ مركز الشرطة سلاسل وأغلال قصاص ما يقتل بنته في البيت يقعد محترم حدود الله مع بنته في ولي أمر ولا. فكان رجل الجاهلية يأرق موضوع الأولاد في البيت هذول يأرقوا يقول قاعد يتسمود معي عنده سوء ظن بالله مشرك مشرك. حتى أنزل الله لتقتلوا أولادكم خشية إملاق فقر، نحن نرزقهم وإياكم، ما كانوا يعرفون هذا. يسيء الظن بالله، يقول إذا أكلت الولد، إذا خليت الولد عايش يقاسم لقمتي وافتقر، ما في إلا قط فروس على طول. هذا هي ميزانيتي حينئذ في البيت ضخم. ذاك شيخ الفوزان كان يقول حرام تعطي زوجتك حبوب من على الحمل. ليش يعطيها؟ هي تعبانة، هل هي يعني مشتغلة بولدها تربي الثاني؟ لا، يقول حرام إذا كانت دافع الغلاوة المعيشة والرزق. يقول الحين بيجيني ولد من وين أكله؟ هنا الرب عاب على المشركين هذه الفكرة وسوء الظن بالله. قال ولا تقتلوا أولادكم شيئا نحن نرزقهم. أول يقتلون هذا أعظم، لكن يقتل ولده الآن بمنع الحمل مثلا يأده أو لا، هذا يعني قصدي يمنع وجوده، يشترك مع الجاهلية في سوء الظن أن الله لن يرزقه. محمد بن حنبل لما بدأت يعني شوي يعني التمادي في إبداء العورات أو في عهد الإمام أحمد، خاف على الرجال الفتنة بالنساء في بغداد، فقال ينبغي في عصر يتزوج الرجل بثنتين. قال ثنتين كيف يأكل عياله؟ قال الرزق عليك على الله، كل واحد والمولد يجي يعطي الله الرزق سبحانه وتعالى. فكان الجاهل يأخذ بنته إلى الصحراء يدفنها ويحيه، وهي بسيكينة تخرج فرحانة يقول رايحين بيت خوالك أو بيت عمامك، ترقص من الفرح وتنشد ربما، فإذا توسط الصلاة حفر لها وهي لا تدري ماذا يحدث، فأول ما تكتمل الحفرة دفعها فيها وهي لا تدري ما تحدث، تصرخ تبكي تخاف تفزع ولا يطمئن، ويحط إذنه عليه ويدفن ويدفن لين تنخمد أنفاسها وتموت، يرجع مرتاح البيت. هذه الغريزة حتى والله من عند السباع، شوف الأسود كيف تلعق عيالها وتلعبهم وما تأكلهم جايعانة، لكن تمسك نفسها الأسد رحمة في قلبها الأسود، وتروح طارد الغزال وتجيب لعيالها. بل الصقر، الصقر إذا غاب الزوجة له اللي جابت البيض هو ينام على الله، هو ينام، هو إيش ينام على البيض، وهي تروح تجيب له سمكة طير تحطها كافأة يعني يأكل لأنه قام منها. الصقر ندم وخاف من الأم في مشهد عظيم سبحان الله، تحرك حركة كذا بأظافره ومخالب وكسر بيضة، رؤيت عليه بعض الأمراض مش سوى انقهر يعني حس بالإثم أنه يعني هو بهيمة طير سموه، فراح يرقد عليها. جاءت له السمكة من هين أو الطير الزوجة، مستغربة هي الزوجة المفروض يقدم نايم على البيض، صارت بيضة واحدة هي بيضتين كانت، فمغروز فيهم المحافظة على إيش أولاد هم بيض بعد ما طلعوا بيض، كيف هذا الجاهل سبحان الله يقتل إيش الولد، يعرف أنه بتوبخه ما يبي يوريها أن انكسرت بيضة، أن صارت بدل البيضتين بيضة واحدة، فيرقد عليها ولا ينهش من الأكل اللي جابتها آخر النهار، خايفة على إيش؟ خايف منها أن يورينا صارت بيضة مبيضتين. غريزة حفظ البيض وحفظ الولد في البهائم انتزعت من الجاهلية الأولى، يقتلون أولادهم بغير حق، فجاء الإسلام هذبهم، قال ترى الله يرزق ويعطي عن كل ولد رزقه. نذكر لكم قصة شخص كان ما عنده ولا ولد، عنده ولد وراتبه 4000، جاء له حوالي أنفار حول 7-19 أو 18 من الأولاد ورزق، فصار راتبه قريب 30. إذن كل ولد يجي معاه رزق نحن نرزقهم، فخطا تعطي الزوجة حبوب من حمل تقول وشو عشان وين نأكلهم، ما يجوز. وإن كان الجاهلية يقتلون هذا أشد إثم، لكن اشتركت معهم في سوء الظن بالله، فإن من عمل الجاهلية أن تسيء الظن بربك. المهم فكان يقتل أولادهم، وكان يأكل بعضهم إيش يعدي بعضهم على مال بعض، وكانت المرأة العاهرة عياذا بالله تنصب خرقة، يدخلون من المقطورة رجل يفعل فعلته وقاذورته ويخرج كأنه مرحاض بريالين، يدخل الثاني يخرج. طيب يشكل عليه لما تحبل من زو من من أبوه من أبوه، تجمع تجمع كل اللي زنوا بها وتنظر، هم خايفين يقول ولدك، إذا قالت ولدك ألزمه. أعوذ بالله. أي والله. ويسجدون الأصنام ويشربون الخمر ويتعاملون بالربا. نعم، والولد ما يعرف من أبوه، كما تذكر في بعد ما جاء الإسلام جاء واحد قال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك فلان. قامت أمه الله يرضى عنها زعلت منه، قالت أشياء كنا في جاهلية ما كان أبي بعث، فسوينا أشياء فضحتني يا ولدي الآن. أي والله. نعم، نسأل الله العافية. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم بهذا النور، وما جاء به الإمارة، فحفظ التوحيد وحفظ الضرورات الخمس، ضرورة المال فقطع يد السارق الشرع، نعم، ضرورة النفس قتل من يقتل، ضرورة العرض رجم المرأة الخائنة الزوجة تزني مع شخص يجمعها ولي الأمر، نعم، ويجمع عليها ثيابه وترجم حتى الموت. نعم، قائل يقول لكن ما شفنا إلى الآن رجم. يا أخي الزنا صعب إثباته، صعب إثباته، نبيك 4 شهور وهو قليل كيف يثبت؟ الله يريد الستر، فوعر الطريق لهذا. 4 شهود ويشوفون القاذورة هذه تتم على وجهها، كيف يشوفون وكيف؟ المهم إذا صار أدنى شبهة أسقط القاضي الحكومة، ولكن تهدد بالرجم إذا يعني في واحد في واحد يقول أنا كنت عمر اسمه اللهم ذكر المسعى عمر بيمون، قال كنت في الجاهلية وشفت شابة يعني قردة مع شيخ، يعني رجل قرد زوجة أعجبها الشاب من القردة وانسلت منه وراحت زنت معه، القرود غاروا قال وش هذه الخائنة، هم بهائم صاروا مسكون حجارة واحذفونها يا خائنة وهي قردة ويضربونها. قال فصرت أنا أضرب معهم الجاهلية، جاء الإسلام هذب منع الزنا. طيب كيف يمنع العرض؟ ولي أمر. إذا جاء واحد يحوم يعني يتباهى بوسامته ويغري النساء سجن ولي الأمر إذا اعتدى عليه بالتحرش الجنسي، ولي أمر يعزل. أي فحفظ العرض وحفظ المال بقطع اليد، الضرورات الخمس حفظها الله بولي الأمر لا إله إلا هو، تشريع حكيم قوي متين، ويخلون بها الجهلة هذه الجماعات المسلحة. طيب تبي الحكم أنت؟ تستطيع الحكم؟ شفناك لما حكمت قعدت 1 سنة وانهار حكمك، ما تقدر الحكم، يقدر إلا من أراد العقيدة وعرف كيف يدير الحكم. نعم. طيب حينئذ عرفنا فضل وأبعاد وجود ولي أمر بيننا، وأن ذلك ليس لحفظ التوحيد وحده ولا الصلاة ولا الصوم ولا الجمعة والجماعات، بل حفظ العرض، حفظ المال، حفظ العقل. نعم، لما ينزل ولي الأمر قوانين أو ينزل تعزير شديد للمروج بالقتل، كم انتفعت هذه الدولة؟ صاروا يدخلون المخدرات في كل مكان، فلما قتلهم ولي الأمر أو سجنهم سجن طويل 25 سنة أو كذا ارتدعوا وأقام التفتيش، لولا الله ثم هذا التفتيش اللي يسوونه الجمارك وكذا كان شوف مثل ديدان في حارة كذا، كلهم مصاريع بالمخدرات من كثرة ما يدخلونها. والله يدخلون بطريقة يا إخواني، يعني من تصدق شاحنات كبيرة في السبطانات اللي فيها ملحم عليها، كيف يكتشفونها؟ الله الله أعطى نور لهم، سبحان الله، يكتشفونها لأن الكلاب ما تشمها، لكن يعرفونها، لهم طرق، لهم أشعة، لهم كذا، ويطلعون حتى دخلوها في الرمان أو دخلوها في البرتقال، يريدون الفساد لهذا البلد. ولي أمر حفظنا العقل. وهي أعظم نعمة بعد الدين، لأن بالعقل يذهب كل ضرورات الخمس. بالمجنون لا يصير عنده عرف، مجنونة تمشي في الحي يزني فيها كل واحد، إذا عنده مال أخذه ما تعرف ليش، مجنونة بالحي. فالعقل نعمة يذهبها تعاطي المخدرات، منعوا المخدرات، وبنفسه الأمير محمد بن سلمان جزاه الله خير ولي العهد بنفسه قاد الحملة، وكنت أنا أحد الناس اللي كنت أذهب المدارس من جند كثير من المشايخ، بينا أضرار المخدرات في المدارس، وبينا لحقوني بعض الأول الشباب استفاد والحمد لله. إذن هذا كله ينسى بعد فضل ولي الأمر، ويقول يا ليت ما عندنا ولي أمر نروح مثل الجاهلية الأولى. يتوطون الناس. صدام حسين أظن أنه أشد من الحجاج، كان لو تشوف واحد قابلته من إخواننا في المدينة عراقي قال يا الله يا الله اشتبهوا بس فيه، حسبوني بروح يعني منطقة محظورة أو شيء، أوقفوني ومسكوا يدي ويحطوني في سجونهم معلق وفي الزنزانة ثقلي على تحت، يقول 6 شهور وأنا كذا حتى انفصلت هذه، سمعت طقتها قلت بطيح الآن غير يدي. أي والله هذا الظلم والجبروت اللي كان فيه، لكن لما خلى مكانه ليلة واحدة والسوى معارض الكمبيوترات والمعارض السيارات والمساجد والصار فيها، رأيت كيف؟ هذا يريد الشيطان، والشرك أشد والعرض أعظم، والعرض عظيم والشرك أشد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ لنا الأمن في هذه البلاد يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا قادتنا ولاة أمورنا، وزهم خير على ما يقدم ويصدر، وحتى الأمن العالم. الآن غزة لما صار فيها ما صار، بالله عليكم أليس سوى اتصالات قادتنا حتى يكفوا دماءهم؟ كل العالم من قام مقام دولتنا؟ أليس طوابير من المدد ذهبت إليهم؟ يقولون طيب القتال، هل النبي قاتل على كل حال؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا الأحزاب من كل مكان يقاتلون في المدينة ألم يبني خندق؟ إذن من اتبع السنة فليتبع أمر الرسول في كل شيء، وقت الضعف وقت القوة، ولا يتهور، فإن هناك شيء اسمه شجاعة وشيء اسمه تهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن التهور، فبنى لهم خندق وجاءت الريح وقتلت وأخرج الكفار قريش إلى بلدهم، فدل على أن نصرة الله ليس بالقتال دائما، بل تارة بالدعاء، تارة بالصلح، تارة بالصبر الأذى. والله نهاهم أن يقاتلوا عدوهم وقت الضعف، كفوا أيديكم، حتى إذا كان شروط الجهاد اكتملت وصار في قوة جانس أسلحتهم، أمر الله بذلك في بدر وتتاولت حتى فتحت مكة. لكنهم لا يعقلون، لا يهتدون، ويلمزون ولا يعرفون. أسأل الله أن يجمع كلمتنا على الحق وأن يميتنا على السنة. قال مالك السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. قال الإمام أحمد أن الرجل يدخل الجنة بتمسكه بالسنة. من السنة ألا ترى السيف على أمة محمد ولا السيف على ولي الأمر. قال اصبروا حتى يلقوني على الحوض، معناه اللي خرج على الأمر ولم يصبر النبي يطرد من الحوض يوم القيامة. قال لو ذدنا ناس أطردهم. قال من يعني كما ذاد الإبل، يقول أمتي أمتي، يقول لا تدري ما أحدث، لا تقول سحقا أحدثوا وابتدعوا مع السلامة يعني، ويطردهم من الحوض. الذين خرجوا على الأمر نعم ما أخذوا بالعهد، ينصب لكل غادر لواء عند إستي يقول غادر غدرت فلان، منهم الذي غدر فلم يطع ولي الأمر في البيعة ورأى أن ليس على عنقه بيعة، نسأل الله العافية، فيموت حيث مات جاهلية. ميت جاهلية، قال ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من رأى من أمره شيء يكرهه فليصبر، فإن من خرج عن الجماعة قيد سبر فمات مات ميت جاهلية، لأن الجاهلية ما كان عندهم أمير، فمن الله علينا في شريعته هو الواحد القدير الحكيم العليم بأمير، فلا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة، حينئذ يكون الخير. وما هذه المحاضرة والجلوس فيها إلا من آثار الخير، عمرتك إلى الكعبة وما في نساء يطوفون عرات كما كانوا في عهد الجاهلية أنكر عليهم النبي، وجاءت الدولة حكمت أمر النبي منعت العري في الكعبة ومنعت الأصنام في الكعبة ومنعت القتل ومنعت الخوارج أن يقتلوا العسكر اللي يقول لا إله إلا الله فجزاه الله خير من دولة خير وسنة. أسأل الله وإن كان الإنسان عنده ملاحظ وش قال الرسول سوي، من كان له نصيحة عند سلطان فلا يبدي علانية تويتر ما تويتر، فليذهب إليه وليسر إليه وليخبر به. هذا توجيه الرسول، عاندوه هذه الجماعات اللي خرجت عن الطاعة مثل جماعة الإخوان المسلمين السورية الدواعش. لا، خطأ، هذا خطأ أن يجعلوا دينهم الخروج عن الأمر وإصلاح الناس بالخروج، فإن الذي قصده تعليم الناس كان التوحيد، ما كان قصد الكرسي. فابتدعت هذه الجماعات فصار أهم شيء عندها كيف تفقس الكرسي، قفزوا الكرسي. فهل حكم الشرع؟ كلا، بل قال أحد كبار الإخوان المسلمين لما حكم مصر قال ليس بيننا وبين النصارى خلاف إلا ديناميكي. هذا هو الكلام الصحيح. وقال كبار منظريهم يوسف القرضاوي الشريعة الحرية مقدمة على الإسلام، واحد من منظري كبار أخوان المسلمين اللي هو سويدان قال يجوز المسلم يرتد عن دينه. كيف هذه الجماعة تريد أن تقود الإسلام وهي تخرج الناس من الإسلام من نافذة من باب بعد أن تدخلهم من باب آخر؟ أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم احفظ لنا أمننا في أوطاننا وارزقنا وعافنا في أبداننا، واصلح أولادنا واصلح ولاة أمورنا وأصلح كل من كان له يد علينا، اجمع معنا كلمته على السنة وما كان عليه سلف الأمة، أعز الإسلام والسنة بولاة أمرنا واحفظهم من كل ذي شر. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين وبلاد المسلمين بشر فاجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم كل إخواننا في غزة والزخير والزخير دولتنا وعطايا التي لم تنقطع. الحمد لله، والذي كلمني بعض من يعرف إخواننا في غزة قال وصلت المساعدات واختبطوا بها، فشكرا أول نشكر الله ثم هذه القيادة التي جمع الله بها شمل المسلمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. حياكم الله.